إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلنا مهاجر إلى الله عز وجل، فما هو زاد المهاجر إلى ربه؟ زاد المهاجر إلى ربه هو علم البصيرة والإرادة. ولا يستقيم السفر لمهاجر إلى الله عز وجل إلا بعلم يهتدي به وإرادة يحقق بها مقتضى هذا العلم، فهي قوة بصيرة وقوة إرادة. فكل مهاجر إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتحلى بهما. الذين هاجروا قبل ذلك وتركوا ديارهم، وقص الله عز وجل علينا نبأهم في سورة الكهف، قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأنت إذا تأملت هذا اللفظ، إنهم فتية من الفتوة، تعلم أنه لا يقوى على الهجرة إلا فتى. فإن الشباب لا يعبد الله عز وجل حق العبادة إلا في الشباب، فإن المرأة إذا تقدمت به السن ضعفت أركانه عن متابعة حقوق الله عز وجل. زاد الأمة الشباب. ألم تر إلى إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام وتساءل قومه من الذي فعل؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم. يقال له إبراهيم فتى، هو الذي يقوى على ذلك. أما الشيخ الذي عرفته السنون وصار عاقلا، فإنه كلما ارتفعت سنه كلما تشبث بالحياة. فلذلك الشيخ يقول للشاب: يا بني لا تتهوى، كن عاقلا، لأنه يستجيب لشيء فطر عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يهرم الرجل يشيخ وقلبه شاق في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء، مع أن مقتضى العقل ينبغي أن يعكس. الشاب يضحي بحياته في لحظة فداء، الشيخ لا يمكن يفعله، مع أن مقتضى العقل يقول إن الشاب المستقبل أمامه، فلما يضحي والدنيا أمامه من 20 سنة، 17 سنة، 15 سنة، لماذا يضحي بحياته؟ العمر القادم الذي ينبغي أن يضحي، الذي بقي من عمره مثل غرق الحمار.
هو أقل الناس صبرا، أقل الحيوانات صبرا على الماء أو الحمار. ولذلك يضربون المثل بقصر الشيء بظمأ الحمار لأنه لا يتحمل. فما بقي من عمر هذا الرجل الهرم الكبير إلا مثل ظمأ الحمار، فينبغي أن يضحي. ما بقي من عمره شيء، لكن المسألة معقول، لأن خطر العبد على هذا الخلق أنه كلما ارتفع سنه كلما تكبث بالحياة. يهرم الرجل وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء. فهذا الشاب الذي يضحي بنفسه في لحظة فداء لا تحيا الأمم إلا على أساسه وأساس أمثاله. لذلك صلاح الأمة كلها بصلاح شبابها، فأين شبابنا وماذا يفعلون وما قيمتهم على خريطة الدنيا؟ تجد شاب يركب سيارة والده وتنبعث الموسيقى والدخوق من الجسد، لماذا؟ هذا هو حق الله عز وجل في الشكر، هذا هو الوفاء، يعصي الله تبارك وتعالى على عين والده. ومعلوم ان اخطر مصيبه واخطر افه تهدد النعم هي المعاصي. اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله عز وجل إذا عذب المترف أهلكه، فإنه لا يعذبه ابتداء إنما يرخي له الحزن لعله يرجع. فإذا كان لئيما ازداد طغيانا فيمد له، حتى إذا وصل إلى قمة الهرم أخذه، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يأخذه بعدما تقدم سنه وكان بينتظر الراحة والمتعة بالناس، فإذا اقتص منه فليس عنده شباب ولا همة ولا عمر يجمع فيه الذي أخذ، فيصاب بجلطة يصاب بذبحة يموت ما تحمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فهؤلاء فتية آمنوا بالله. يذكر المفسرون أنهم كانوا أولاد الطبقة الراقية، ويوضح ابن كثير وغيره أن هذه القصة حدثت قبل عيسى عليه السلام، وهو واضح طبعا، واضح انها قبل زمان عيسى عليه السلام. جماعة هداهم الله عز وجل في وسط مجتمع كافر بالله تعالى. ففي يوم العيد وقد رأوا الناس يعبدون آلهتهم وتقربون اليها، قال واحد منهم ما هذا بالنصر، وابى ان يعبد هذه الآلهة واعتذر تحت شجرة. وقال رجل آخر ما هذا بالنصر، واعتزله وجلس بجانب صاحبه لا يدري أحد عن الآخر شيئا ولا ما الذي أفعله لماذا اعتزل، حتى اجتمعت سلة من الشباب فبدأوا يتحاورون فالتقوا. إنهم آمنوا بالله، من أين جاءهم هذا الإيمان؟ من أين جاءهم هذا الإيمان؟ ليس كما يظن بعض الناس أن الله عز وجل عرفوه بالعقل، هذه مقالة خطأ. ربنا عرفوه بالعقل، هذه المقالة غلط، غير صحيحة. لو كان هذا العقل بمفرده بمجرده يدل على الله لما آمن الرجل الذي يزرع في الأرض وكفر الرجل مهندس الجيولوجيا ولا الرجل الذي صعد الى القمر، الرجل الذي يعمل في محطة أحد الفضاء في الهند مثلا اذا رأى عجلا خر له ساجدا، اين عقله؟ اما يهديه الى الله؟ لا، معرفة الله منحة. الله عز وجل يعطي العبد هذه المنحة أن يعرف الله منا من الله عز وجل. ثم إذا عرف الله تبارك وتعالى وظف عقله لهذه المعرفة الإيمانية. الإيمان متقدم والعقل تالي لهذا الإيمان. صاحب العقل الراجح يهتدي إلى الله عز وجل ويزداد إيمانا كل يوم لعقله، لكن لا بد أن يعرف الله عز وجل أولا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فلما آتاه الله رشده من قبل ذلك وكان به عالما انتفع بعقله لما نظر إلى النجوم وإلى القمر وإلى الشمس. انتفع بعقله لما آتاه الله عز وجل رشده من قبل ذلك. فهؤلاء هداهم الله تبارك وتعالى ووصفهم الله عز وجل بهذه الصفة الكاشفة التي قوت قلوبهم وأمدتهم بالهمة والفتوة أن يعتزلوا الناس في كهف خشن ليس فيه أسباب الحياة ولا الرفاهية. أولاد الطبقة الراقية يتركون الديباج والحرير والأكل والشرب ويذهب ليعتزل في كهف خشن. هذا هو العجب. لكن لا يقوى على هذا إلا شاب. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم نبئ وجاءه الناموس الذي جاء إلى موسى عليه السلام وذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل فقال له ورقة ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك، أي ليتني كنت شابا رجعت شابا مرة أخرى لما يخرجك قومك. لماذا تمنى أن يرجع شابا؟ لأنه لا يستطيع أن ينظره وهو شيء وهو كبير، ليس عنده جلد الشباب. ليتني فيها جزع إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوجي. نفهم من هذا أن دعوة الرسل لا بد لها من عداوة. وجود العداوة ظاهرة صحية لوجود الحق، ليست ظاهرة رديئة أن يكون لك أعداء. لا بد أن يكون لك أعداء. إذا لم يكن لك عدو فتش في نفسك وفتش في دعوتك. العداوة لدعوة الرسل شيء جزء لا يتجزأ. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فكل دعوة حق لها أعداء. وهذه ظاهرة صحية. يقول ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عوني. كذلك قال هؤلاء الفتية إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. طبيعة العدو يرجموكم أن يسوموا لكم سوء العذاب. ولذلك يتعجب المرء أحيانا أن بعض السالكين إلى الله عز وجل لم يخطر بباله وهو يسلك إلى الله أنه سيبتلى. فأول ما يبتلى يحلق لحيته ويترك الحجامة. لماذا؟ فوجد رجل جاهل سلك إلى الله. الطريق إلى الله عز وجل موحش وطويل، لكن آخره هم. ولولا أن الله عز وجل صبر المبتلى لكفر. قال الله عز وجل اصبر ولا تتخيل أن صبرك نابع منك أو أن لك فيه فضل. لا، وما صبرك إلا بالله. فابتلاك ليرفع درجتك وليحط عنك ذنبك وأيدك بالصبر. فله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد على ما ألهم من الهدى، وله الحمد على ما ثبت على الهدى. فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أين شباب الأمة وماذا يفعلون؟ وهل أعددنا العدة لأعدائنا الذين يتربصون بنا على المكشوف؟ لا أقول يحيكون، ما عادوا يحيكون. كان الصحابة قديما يعانون من الكفر في مكة، فلما كسر الله شوكة الكفر وظهر المسلمون عانوا من النفاق في المدينة، لكننا الآن نعاني من الكفر والنفاق معا مع ضعف إيماننا. هذا لتعلم حجم المصيبة التي تحيط بك. ليس كفر فقط هو الذي يهدده، أو نفاق فقط هو الذي يهدده، إنما كفر ونفاق. وليس لنا من الإيمان ما كان للصحابة، إذا لصبرنا واحتملنا، ولكن ليس لنا من الإيمان ما كان لهم، فعظم الخطب علينا من المصيبة ومن قلة الاحتمال. يهود الآن أذل المسلمين في كل مكان. الذي كان يتمناه اليهود منذ 30 سنة نتمناه نحن الآن. كانوا يتمنوا أن نعترف بهم، مجرد اعتراف. الآن نحن نتمنى أن يرحمونا. هذا هو الواقع، ما له من دافع. شباب اليهود إذا ذهبوا إلى ميادين القتال للتدريب عندهم القبعة السوداء، يضعونها على رؤوسهم علامة التزام بالتوراة، التزام، ولا يعيبهم أحد أبدا. صهيوني الذي قتل 100 مسلم وهم سجود في المسجد الأقصى من 10 سنوات، حملوه إلى الأعناق إلى السجن لأنه بطل، حملوه إلى الأعناق، على الأعناق 100 مسلم سجود يقتلون وهم سجود، ولم يؤخذ بدمهم حتى الآن. لما يذهب الشاب يفجر نفسه يقتل 20 يهود 30 يهود، يعقد مؤتمر على أرضنا، صرادق عزاء في 20 يهودي في الوقت الذي ضربوا في جنوب لبنان، قتلوا 100 أو ألوف، ولا عزاء للسيدات، لا عزاء، ألوف مؤلفة يموتون. وجعلناكم أكثر نفيرة، إذا غضبتم غضبت لكم ملوك الأرض وشعوب الأرض. ماذا أعددنا لهم؟ يذهب إلى ميدان القتال يضع القبعة السوداء، ويوم السبت يحترمه ويظهره وهم كاذبون على الله. ليس عندهم حياء ولا أدب، إنما يظهر ذلك. فما الذي أظهره شبابنا العريض في البلاد المسلمة؟ أقل القليل منهم هو الذي يقبل على الله عز وجل. رئيسة وزراء إسرائيل السابقة اللي احنا أكلنا عنقة ساخنة وهي رئيسة وزراء، هذه المرأة وهي سنها 14 سنة تبنت قضية الصهيونية كما قالت هي في مذكراتها، تبنت قضية إسرائيل وقضية الصهيونية، وأخذت على عاتقها أن تنصر هذه القضية، وبقيت تكافح وتنافع وتبذل حتى وصلت إلى قمة الهرم رئيسة الوزراء. فأين نساؤنا ولا هي اهتماماتهن؟ ماذا يفعلن؟ هل يربين أولادهن؟ هل يعلمون؟ هل يعلمن لماذا خلق؟ كل حياتهم غسيل وطبيخ بئس الحياة، ما لها قيمة. مراجعتها للولد، الدروس أهم من أمر الولد للصلاة. الاهتمام بالحساب والقراءة والكلام دوت على مسألة الامتحانات، ارقبوا أوضاع البيوت، ارقبوا أوضاع البيوت، كل شيء يؤجل عشان الامتحان. عليه دفعة 84 قاعد على الرصيف، حفظت الصيف واسع، استعجلش، لا تتعجل، تتعجل للبطالة، ما عاد التعليم قيمة أصلا. ولذلك لابد من نسبة النجاح تكون 85%، 95%، حتى لو قال راتب ينجح. ليه؟ هيقول لك هو هيقعد في المدرسة ليه؟ يقعد على الترابيزة ليه؟ ما حفظت الصيف واسع، يطلع بره يقعد على الرصيف. الكلام ده كان زمان لما كان في تكافؤ فرص، وكان التعليم له قيمة، إن في وظيفة تنتظر الرجل، كل ده بيتقاسم على التعليم. دلوقتي أنت هتقعده ليه؟ لماذا أجلس؟ لا، نجح وطلعه، يقعد على الرصيف. فهذه الشدة قبل الامتحانات، ما هي قيمتها؟ ما هي ثمرتها؟ وهل إذا قصر الولد بالسعي إلى الله عز وجل قاطعناه؟ منعناه من المصروف؟ منعناه من الأجر على التبليغ؟ هل هذا موجود؟ غير موجود. ليس عندنا شباب، إذا قامت حرب نعتمد عليهم. الإنسان إذا قاتل بعقيدة لا يغلب أبدا، إذا قاتل بعقيدة لا يغلب. فقصة أصحاب الكهف فيها رموز وفيها معاني. أول شيء التجأ الفتية إليه قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الدعاء أن تتمسك بالله تبارك وتعالى هو رأس مالك الحقيقي. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يا سلام على المعنى، فضربنا على آذانهم. إذا سلكت إلى الله سد أذنك عن شبهات عدوك، سد أذنك، فإن بوابة الأذن تضعف القلب. إذا كنت تعلم أن الله حق، وأن كتابه حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، اثار شبهة على الحق الذي في يدك، لماذا تتوقف؟ لماذا تتوقف؟ وهذا عدوه، يعني لا يرجى منه خير. لماذا تتوقف؟ لماذا تشك في البيان الذي في يدك؟ فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا. فإذا سلكت إلى الله فسد أذنيك ولا تستمع لشبهاتهم، فإنهم يسمونها بغير اسمها. قالها فرعون قبل ذلك، إنهم لسرجمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. تفقون القلة المؤمنة دائما بأنها سرجمة وحقيدة على المجتمع. هم سرجمة قليلون يخالفون الرأي العام والشرعية الدولية، وإنهم لنا لغائظون يريدون زعزعة الأمن ليغيظوننا، وإنا لجميع حاذرون. احنا بنعتمد على الروح وعلى الفهم القومي. طبعا لن يضحكوا عليه، انتوا كلكم أذكياء، أليس هذا هو الذي يقال من لدن فرعون حتى الآن؟ أيها الإخوة الكرام، هؤلاء فدية هاجروا إلى الله، وكل مؤمن له هجرة إلى الله عز وجل رغما عنه، إما ببدنه وإما بروحه. أحيانا يعجز الإنسان في المجتمع المخالف أن يهاجر ببدنه، لأنه أين يذهب؟ لن يجد مسكنا مع غلاء المساكن، فلا أقل من أن يهاجر بروحه إلى الله. كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: إلا براء منكم، إلا براء منكم. هذه الهجرة تكون بالبدن إذا استطاع، والعلماء يقولون إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، لكن لا تبقى أنت والمنكر في مكان واحد، إما أن تزيل المنكر وإما أن تزول أنت من طريق المنكر، خشية أن يؤثر على قلبك. فإذا عجزت أن تهاجر ببدنك فهاجر بروحك إلى الله عز وجل، تحيا بينهم وأنت غائب عنهم، ليست اهتماماتك كاهتماماتهم، ولا ما تريد كما يريدون. والهجرة بالبدن هي الأكمل وهي الأفضل. ولذلك هاجر إبراهيم عليه السلام وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. وهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك بلده التي يحبها لمحبة الله عز وجل لها، محبة الله إياها. قال: إن والله التي لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني مني ما خرجت. يأتي بعض الذين يتمسكون بالتراب وإلى تراب يقولون هذا يدل على محبة الأرض ومحبة الأوطان. والرسول عليه الصلاة والسلام توجع لأنه خرج من وطنه، وهذا كذب. ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا لأنها أحب أرض الله إلى الله، وكذلك مكة هي أحب الأرض إلينا وإن لم نكن من أهلها. مكة أحب إلينا من بلدنا التي ولدنا فيها لأنها أحب أرض الله إلى الله. فهذا هو مناط الأمر، ليس لأنه ولد فيها. ما قيمة الأرض التي ولدت فيها ويكفر بالله عز وجل فيها ليل نهار؟ لماذا أمرت بالهجرة إذن؟ وكما يقول العلماء: إنما الدار بساكنيها، إنما الدار بساكنيها. كانت مكة يوما ما دار كفر، أليس كذلك؟ كانت دار كفر، فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام. فهي الدار بساكنيها وبما يغلب عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا تمسكا بوطن ولا ببلد ولا بتراب، حاشاه من ذلك. إن قلبه متعلق بالله عز وجل، فخرج مهاجرا. وخرج الصحابة مهاجرين إلى الحبشة مرتين وذاقوا أشد صنوف العذاب، لكنهم كانوا شبابا. أما الشيوخ الذين تداركتهم عناية الله عز وجل فأعطى الشباب لقلوبهم وإن وهت أركانهم وجوارحهم. ذكر العلماء أن رجلا كبيرا شيخا كبيرا أراد أن يهاجر، لكنه عجز عن الخروج من مكة إلى المدينة لارتفاع سنه، وهو يتمنى أن يخرج. فغلبه شباب قلبه وأرغم جوارحه الواهية وخرج يسعى من مكة إلى المدينة. وجماعة حجاج المركب الحافلة بدبيس يقول لك بناخذ من مكة المدينة 7 ساعات. طب هذا الرجل الذي يسير بين الجبال الذي يخاف منها أقوى الرجال قلبا، هذا الرجل خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا إلى الله ورسوله، لكن أدركه الموت وهو في الطريق. فلما أحس بدنو أجله ضرب كفا على كف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فأنزل الله تبارك وتعالى في شأنه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قلب شاب فلا أقل من أن تهجر أصحاب المعاصي بقلبك. لماذا تبقي إليهم بالوجه؟ أنا لا أقول لك اضرب، ولا أقول لك تكلم، إنما أقول لك اهجر بقلبك، اهجر بقلبك، ولا وليس هناك تبعة على الذي يهجر بقلبه. هتضرب بإيدك ستؤذى، تتكلم بلسانك ستؤذى، وأنت ضعيف فتريد أن تنكر بلا خسائر. الإنكار بلا خسائر إنكار القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني رجل آمن من الأذى ومع ذلك لا يمكن، هذا لا يمكن يكون في قلبه إيمان فعلا. على الأقل تحول بقلبه، لا تلقي إليه بالود، لا تساعده، لا تلقي عليه السلام. لو أننا عاذلنا العصاة كذلك لتقلص حجم العصيان في الأرض. أحيانا الرجل يسمع رجل يسب دين الله ويسب الله في الشارع، كل اللي يعمله استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ويمشي. طيب هذا الذي سب الله لو انه سب اباك والله ما تركته، وممكن تفسد حياتك وانت بتقاتله. ليه؟ ابوك اعز عليك من الله وعادي جدا، والرجل لا يلام. لو يعني الرجل اللي بيسيب يتم معاه مطوى ولا سكينه وضربه عمل معاها مستديمه لا احد يلومه، والعمل اللي عليه منسب ابوه عادي جدا، مساله ليس فيها شيء. كما قال هرون خيط بعد ما فاق من شرب الخمر، فقال لصاحب له يلا عشان نطلب الملك. فلما خرجوا وذهبوا بقى الى مشارف البلاد التي سيقاتلون على الملك فيها، خاف صاحبه وجبن، فانشأ قصيدة رائية جميلة يقول فيها: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إننا نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. احنا لو قاتلنا ومتنا الناس هيعذرونا. يقول والله ده ناس عندهم همة، ما كانوا يطلبوا إذا بطلب الملك فسيعذرونا إذا نحن قتلنا في طلب الملك. فالله عز وجل يسب، ودينه يسب، والرسول عليه الصلاة والسلام يسب. كل رد فعل الجماهير استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هذا هو الواقع. لو ان هذا الذي عصى تجمع عليه الرجال وتفرق دمه بين القبائل كان يتأدب الآخر، فنضربوا 20 واحد 30 واحد او يجرجروه الى ولاة الامور فيعاقبونه. كيف اي رجل يخشى ان يسب دين الله عز وجل؟ يبقى على الاقل الانكار بالقلب، لا تبقي السلام ولا تساعد ولا تعاون، هذا اقل القليل بالنسبة للهجرة، هجرة الروح. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاز الله ورسوله أبدا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أبدا. تنقطع الأرحام إذا كان عدو إلى هؤلاء، اتخذوا الله عدوا، ليس بينك وبينه رابطة. يبقى الهجرة هجرتان، أقرب الهجرة إلينا في زماننا وفي ظروفنا هجرة الروح. إذا عجزنا مع أن هجرة البدن أكمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوة البصيرة المتمثلة في العلم بالله عز وجل مع الهمة والإرادة. العلم هو الذي يطيل نفسك في البذل، الذين لا يعرفون الله عز وجل ولا يحبونه لا يبذلون له أبدا، إنما الذي يعرفه يبذل له راضيا. في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال للشهداء الذين أدخلهم الجنة وعاينوا هذا الجزاء العظيم، أتريدون شيئا؟ قالوا نعم، نريد أن نرد فنقتل فيه. مرة أخرى البذل لله عز عز، نريد أن نرد فنقتل فيه. وما قدر الله حق قدره، لو عرفته لبذل. لما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة ما لنا إذا قتلنا؟ قال لك الجنة. قال بخن بخن، أرواح هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة، ما لك فضل ولا بذل. خلقك نعمة، وهدايتك نعمة، وتثبيتك على طريق الهدى نعمة، وصبرك على الأذى نعمة، وشكرك نعمة. فمتى تشكر؟ إذا عجزت عن شكر الشكر متى تشكر؟ قال موسى عليه السلام: يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لينت أصلها وطمست رأسها. كان ممكن هذا الشعر يكون مثل الإبر، مثل الإبر، ألان أصلها وطمس رأسها. قال يا موسى أما قد عرفت ذلك فقد ذكرتني. مجرد أنك أنت عرفت أنني الواهب، أنني الذي أعطيتك، فانظر إلى ربك كيف يرضى بأقل القليل، أقل القليل. مجرد ما تعرف أنه هو الذي تفضل عليك هذا هو الشكر. فلماذا تفر منه وهو شكور؟ إذا عملت العمل له وإن دق لا يضيعه عليك، أتفر منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أخرجوا من النار من ذكرني يوما، يوما واحدا من دهره. أخرجوه. من صفات الله عز وجل أنه شكور، شكور صفة مبالغة، فعول، يعني يذكر ويذكر ويذكر. على ايه؟ على عبد ذكره يوما واحدا، فكيف لو أمضيت حياته، حياتك ذاكرا له؟ العلم مهم، العلم الإرادة كجناحي الطائر، تنفتح الإرادة وتنفتح العزائم بالجهل. كان في رجل صوفي اسمه سمنون، كان يقول: يا رب ابتليني وسترى. هذا لا يجوز، لا يجوز. يقول ابتليني وسترى جاهل، جاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية. ولما دخل على عمه العباس وهو يشتكي من مرض وهو يقول: اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فسجد علي الآن، قال: يا عباس، يا عم رسول الله، لا تقدر، لو شدد عليك الآن لا تقدر، سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو. كما تدري، مع أن لقاء العدو هو الجهاد في سبيل الله والموت في الجهاد معنى شهادة، يعني الجهاد في سبيل الله ذروة سلم الإسلام، ومع ذلك يقول لك: لا تتمنوا لقاء العدو، لأنك لا تدري إذا لقيته تفر من الزحف أم تثبت. إنك لا تدري إذا جاء البلاء تنفسه عزيمته أم يعينك الله عز وجل، فلذلك لا تتمنى البلاء. فأنا الجاهل يقول: اللهم ابتلني وسترى، سترى همة وترى القبر فابتلاه بحبس البول فيه فلم يتحمل وجعل يمرق خده في التراب يا رب ارفع خوف على صبيان الكتاتيب الذين يحفظون القرآن وهو يقول لهم استغفروا الله لعمكم الكذاب الكذاب فسفت عزيمته زعم انه يقدر ويصبر على بلاء الله وعجز بل لابد من علم ومما يؤسف له ان يذهب الحاج الى بيت الله عز وجل لا يعرف شيئا البتة عن المنازل لكن عارف فروق الاسعار بين الباخرة والطائرة وعارف كل الشركات بالجنيه الواحد الشركة الفلانية 4000 جنيه الشركة الثانية 4300 الشركة الرابعة الطيارة بكذا والباخرة بكذا والاوتوبيس بكذا والسكن بعيد عن الحرم 150 متر 300 متر في الشباكة في العزيزية عارف كل حاجة رايح ليه؟ ماذا ستفعل هناك؟ ولا عنده فكرة ولا خطر بباله ان يحضر مجالس توعية الناس بمناسك الحج في المساجد ولا ان يرفع سماعة الهاتف ولا ان يركب موصلة عشان يذهب لرجل يعلمه مناسك الحج هو ده اقل شيء اهو ظاهر امامنا للعيان ترك اولاده وبذل ماله لشيء لا يعلم عنه شيئا وروح هاد يذبح يوم الهدي يوم 7 يعني قبل دخول الحج يقول لك يا ابني احنا فاكر الحرم احنا من 10 ايام فاتوا من شوال واحنا في الاشهر الحرم فجماله لا تذبحوه يقول لك عايزين ناكل لحم ويذبحوا من اين لهم هذا والرسول عليه الصلاه والسلام قال خذوا عني مناسككم يروح يفوت مزدلفه واحيانا يجلس خارج عرفه ويروح يقتتلون على جبل الرحمه ويطلعوا كده يتشوا في الشمس على جبل الرحمه لماذا تصعدون على هذا الجبل ايه الفضيله لهذا الجبل ما هي فضيلته لا يعرفون شيئا لذلك يقطر نفسهم لقد رايت بعيني جماعه بيدخلوا الجوز على عرفه تصور واخد معاه الجوز يتقرب الى الله نفسه طويل رايح يعصي الله على عرفه هذا نمط اتقاتل بهذا لو انك قاتلت به تنتظر ابدا لا تنتظر لذلك العلم ثم العلم ثم العلم كلما علمت كلما احببت الله كلما علمت قدره كلما احببته وانا لا اتصور ان تحب من لا تعرف ابدا وان ادعى الناس المحبه لا يحب الانسان من لا يعرفه ابدا كلما ازداد معرفه بصفاته كلما ازداد حبا له نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا حبه وان يجعل حبه احب الينا من الماء البارد اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ايها الاخ الكريم اعمل لله ومت حيث شئت ومتى شئت لكن كن عاملا لله عز وجل. وفات الأجل في ذلك في غير ذلك وأنت غريب، المهم أن تكون عاملا لله عز وجل. واعلم أن إقبالك على الله عز وجل يترجم على هيئة أعمال، والله عز وجل يحب الذي يبادر إليه، يحب الذي يبادر إليه. أنت شاب تعلم العلم، فإن الأمة فقيرة إلى العلماء الربانيين، العلماء الربانيين نحن أفقر ما نكون إلى هذا النمط من العلماء. العالم الذي لا يخالف قوله فعله، العالم المحترم، احنا في أمس الحال. الناس ليسوا أغبياء، الناس أذكياء، وإذا خالف العالم يعلمون أن هذا ليس من الربانيين، قد لا يتكلم ولا يعلم لكن لا يأتسي به. فأين شبابنا؟ صحيح الحمد لله في صحوة عظيمة ورجوع نسبي بالنسبة لما كان قبل ذلك، صحوة ممتازة جدا. ودائما ننوه ونقول إن هذه الجماهير الطويلة العريضة ليست جهد الدعاء إلى الله عز وجل، لم يمكن جهد الدعاء، لا يمكن يكون هذه الأعداد الغفيرة، إنما الله عز وجل هو الذي أرجعه، وهو الذي ردهم إلى دينه ردا جميلا برغم قلة عدد الدعاء أقل من القليل. فنحن نريد هذا النمط. يعني مثلا مركز زي مركز خليل كم نسمة؟ مثلا مليون. يعني المركز كله بالأرياف كله مليون مثلا كل مليون كل 700,000، يعني المحافظة عندنا كفر الشيخ 4 مليون، ف13 مركز يعني خليكم كده 500,000. ماشي 500,000، كم طبيب فيما في قلبين؟ مش أكثر من 200-300 مثلا، 400-500. طيب كم عالم في قلبين؟ شوف بقى النسبة المحزنة. وأنا هقول لك كم عالم عندك أنت من وجهة نظرك. أنا لن أناقشك وأقول لك إن العالم شرط 1-2-3-4 وإلا مش هتلاقي حد خالص، لكن بمنظورك الشخصي، بمنظورك الشخصي أيا كان هذا المنظور، ثم حتى يكون لديك علمة وما يعرفش حاجة ومن وجهة نظرك شايف عده، كم واحد عندك أنت تعرف عدهم؟ أنا أظن وأزعم وأرجو أن أكون قد افتدت عليك وعلى اختيارك أن أنت لا تستطيع أن تكمل 10 أبدا. تعرف تعد 10؟ لا تستطيع. لو بدأنا بقى ندخل بقى اختيارك، هالعشرة دول ممكن ما يصفقوش على حاجة خالص، وكل مثلا هندفع بواحد. فيا جماعة لو موجود 30 واحد 50 واحد في مدينة في مركز خليل، دول يكفوا فتوى وإرشاد 500,000 أو 700,000 رجل يريد السعي إلى الله؟ العدد كافي؟ إحنا بنعاني من محنة لا تشعر بها الجماهير. حاجة الناس إلى من يدلهم على الله أشد من حاجتهم إلى علاج أبدانهم، لكن لا يشعر بجسامة فقدان العالم إلا السالك إلى الله فقط. إنما نعيش في الدنيا واخدها بالطول والعرض، إن شاء الله يموت العلماء كلهم لا يحتاج إليهم، لأنه ما فكر يوما من الأيام أن يستدل بهم على الله، فهم غائبون من حسه ووجدانه حتى لو كانوا أحياء. لكن التارك إلى الله هو الذي يشعر بهذه المحنة، مثل المريض بمرض مزمن، مرض خطير ولا يوجد أخصائي لهذا المرض. يبقى هو ده الوحيد الذي يشعر بمحنة عدم وجود الطبيب المختص. ولذلك في زمن الفتن حيث تستد الحاجة إلى العلماء، لأن البدهي من الدين يصير غريبا، شيء البسيط السهل الذي كان معروفا يصير غريبا في زمن الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان، زمان الفتن يعني، حيث ينسى الرجل كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح مؤمنا وينسي كافرا. قال صلى الله عليه وسلم: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. ليه؟ لأنه يقول لك مات وهو يعرف الله، لكن هذا لا يدري إن عاش لعله يمسي كافرا أو لعله يصبح كافرا، فخايف على نفسه فيتمنى الموت. يقول الموت هو أعز غائب في ذلك الزمان. لو أن في علماء يدلون الناس على الله عز وجل بالإنسان في أمان. ولذلك لم يبتلى جيل مثل جيل الصحابة، وأعظم بلاء ابتلوا فيه ليس أنهم عذبوا، ولأنهم لا يتحط في رمضاء مكة حيث تشوى الجلود، ولا أنهم عذبوا أبدا، كل ده كان يهون. إنما أعظم مصيبة ابتلي بها الصحابة هي موت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل أعادة تعيش معي، تخيل ان احنا في زمان الرسول عليه الصلاه والسلام وهو بقى مفزع الملهوفين، وكل رجل مبتلى يروح يراه، مجرد ما يراه تنحل كل مشاكله، يدله على الله، يفتيه، يسدده، يبصره، يحنو عليه، كان ملء السمع والبصر، فجاه لم تجده، لم تجده. عندك تستشعر هذا المعنى. ولذلك فاطمة رضي الله عنها قالت لآلة لما رجعوا من دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا أنس، أصابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يعني جالك أن تهيل التراب عليه وترجع وتسيبه وهو اللي كان ملء السمع والبصر؟ العالم يقوم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمة، وجوده بيدي اطمئنان للقلوب، كل ما تحصل مشكله تبقى عارف ان في واحد يحل هذا، وتديك الفتوى. لكن لا يشعر بهذا الا من يريد الله، لان هو الذي يدل على الله عز وجل. اين العلماء؟ من الذي يستشعر بفداحه الخلق؟ فواحد يقول: والله يا اخي تبي تسني وانا رجل ما عندي استعداد لتلقي العلم، ولا ان انا اروح اقول يا اخي اقصد قالب علم، انت رجل معاك فلوس، ولا اقول لك ادفع صدق، لكن اقول لك ادفع من زكاة مالك، اي زكاة لازم تطلعها، ادفع من زكاة مالك. كان الرجل العالم اقرب عالم عندك او اقرب طالب علم عندك مالك له مصداقية، قل: والله انا اريد ان انا اتبنى طالب علم وانفق عليه حتى اموت او يموت. بدل ما هو بيروح الشغل 10 ساعات في اليوم وبياخد مرتب ما يجيبش للحمام دول، خلاص احنا هنرحمه 10 ساعات دول، هنقول له: اوقف حياتك لله شرط، فتاخد قد كده تعطيك ضعف المبلغ، لكن انا لي شرط ان توقف وقتك للمسلمين للتعليم وللعلم والتعلم وتنفق عليه. وبقول لك مره ثانيه من زكاه المال، لانها زكاة المال ستخرج، لان انا لو كنت جماعه فصدقوا تقول: والله احنا يعني بنكمل عشان نوم، خلاص براء. لكن زكاة مال لابد انك تخرجها. وطلاب العلم فقراء او مكاسب مستحقون للزكاة، 99.999 من الف من طلاب العلم فقراء او مكاسب يحتاجون الى الزكاة. يبقى انت رجل عملت لله عز وجل واستيقظت، فاحمد الله أنك وجدت من يذكرك، ثم احمد الله أن فتح قلبك للذكرى. ما هو لازم تسمع وتستعذ، لازم تسمع وخلاص لا تستفيد. فكونك تسمع هذه نعمة، كونك تستجيب للذكرى هذه نعمة. واعلم أن هذا الرجل الذي فرغته وأوقفته لله عز وجل بزكاة مالك لا يهتدي على كلامه رجل إلا كنت قسيمه في الأجل. كلمة يقولها يهتدي بها رجل، أو تنير الطريق لحائر، أنت لك نصف الأجل بمئة جنيه ولا 200 جنيه ولا 300 جنيه بتدفعهم في الشهر. طيب أنت كسبت مالك مثلا بتاع 50 جنيه، لا مانع أنك أنت تشتري أنت ثلاثة أرباع وتكفل قارب عز، وتشترط عليه أن لا يهدر وقته وليوظف كل حياة لله عز وجل. أهل الأرياف مثلا مبتلون بالخطباء، تروح أي عزبة من العزب أحلى نومة في خطبة الجمعة، لأنه عذاب أليم، عذاب أليم. تسمع ناس بتكلموا كلام عجيب. والله مرة واحد بيقول لي تعالى اخطب بينا مرة لحسن الخطيب بتاعنا كل جمعة يشغل الشريط. سوري يعني شغل الشريط. قال لي هي خطبة واحدة في العمر بيقول احنا حفظناها. بقول لما ياخد نفس ابقى عارف هيقول ايه. وده رجل فلاح، يعني المفروض ان هو مثلا ايه ما عندوش قسط من العلم وبتاع عشان خاطر يبكي في الحضيض. لكن شوف حاجة في الناس، الناس محتاجة وعندنا فقر مذكى. لما بقى توصلت 10-15 واحد مثلا في مدينة ولا في مركز سلين، ويروحوا بقى يحرسوا القرى جهادا وإيابا ويوعوا الناس ويرشدون الناس إلى الله، لهذا أعظم الأعمال وغبرتها. لكن ستوقف شباب لله عز وجل؟ هذا الذي بإمكانك أن تفعله بحيث أن يفافك بقدرة التعليم والتعلم والسعي والكلام. فالله تبارك وتعالى يحب العامل له البادر اللي يسمع مثل هذه الدعوة. أول رجل يبادر إلى تنفيذ هذا إني لأرجو من الله عز وجل أن يكون له أوفر نصيب من قول الله تبارك وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. ربنا يحب اللي يروح له الأول. خرج موسى عليه السلام هو والسبعين، وبعدين لأنه كان مستعجل ونفسه يلقى الله عز وجل ويكون في رحاله، مد الخطى وشبههم كلهم. فربنا سبحانه وتعالى مثال وما أعجلك عن قومك يا موسى، إيه جد بسرعة وسبتهم وراك؟ قال هم أولئي على أثري جايين وراي وعجلت إليك ربي لترضى، ترضى علي. ما هي دي علامة الإقبال على الله، تكون أول واحد في الطابور. إنما أول واحد في الطابور وجاي يكسل لا يمكن أن يسلك الراجل. يعني أيام زمان لما السمك كانوا يقولوا عليه سمك روسي، أنا عارفش ليه قالوا روسي، لأن إحنا كنا بنتعامل مع روسيا وقتها وكنا بناخد سلاح وبتاع، فقال لك سمك روسي، مع إنه من عندنا. سمك من عندنا بتاعنا إحنا، يقول لك سمك روسي. المهم وكان السمك ده يجيب نزله معويه واي حاجه، ومع ذلك كنت تلاقي العالم نايمين من الساعه 3 بالليل على باب الجمعيه. نايم على باب الجمعيه. طيب يا اخي انت دلوقتي هتنام من الساعه 3 بالليل، الجمعيه 6 الساعه 9. الوقت اللي انت واقفه ده، طب ما تصحى الساعه 9 وتوقفه كمان، خليها 5 ساعات، اقعد 5 ساعات في الطابور ولا تخليك 5 ساعات. بيقول لك لا، المساله مش مساله وقت، المساله مساله ان انا على موقع مش هلاقي سمك. ما هذا خمس ساعات صحيح، لكن على ما وصل الشباك هيكون السمك ايه؟ عام. يبقى خلاص مش هلاقي سمك. طب ايه اللي بعدك؟ يقول لك انا عندي عيال ونفسهم ياكلوا سمك. فيقوم الفكره دي ان نفس اولاد ياكلوا سمك وما يحرمش اولاده من السمك، يوم يبقى قعدوا من الساعه 3، يقوم الليل من الساعه 3 للساعه 9 الصبح. اشوف ده رجل غافل عنده همه، لانه يريد شيئا. يعني اذا يقول لك بمناسبة الطوابير والجمعية دي، يقول لك واحد قدام جمعية قبل لا جزمة بزرق في رجله كده، فقام قاعد وقاعد يرقص، فواحد ماشي وراه قال اكيد هيوزعوا حاجة، وقام واقف وراه هو بيرقص البتاع الرقص وده واقف وراه، قام جه ثاني واحد وراه وبعدين بيبص كده لا مثلا 20-23 واحد وراه، قال جايز يكون في حاجة فعلا. طب وانا اسيب ايه الطابور وانا اول وقت؟ اشوف وقت. دي حمى الطوابير ايامها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجبت إليك ربي لترضى. فأنت أول ما تسمع الدعوة ديت وتتحقق من صدقها وانت راجل بتخرج زكاة مالك تشوف طالب العلم ولا العالم المؤتمن تقول له والله أنا أرجو أن أسجل نفسي أول واحد عايز أدخل طالب علم أو أنا وفلان ندخل طالب علم ويوقف نفسه لله عز وجل. إذا أنت كده أسهمت بمالك في خدمة دين الله عز وجل. العلم ضروري، الناس تحتاج إلى العلم. أهو النهاردة مثلا كل التجار بيشتكوا من الركود التجاري والقوة الشرائية تراجعت إلى حد كبير، وبعض أصحاب البضاعات خسر زي مثلا أصحاب السيارات، فجأة تنزل السيارة اللي هو شريها على أساس يبيعها 83,000 تنزل ل 59,000. العالم دلوقتي الآن بيغش، مفيش حد بيشتري. ليه؟ فلوس راحت فين؟ البورصة. كل العالم مودى فلوس البورصة. طيب هل فيه واحد قبل ما يطلع فلوس وسائل البورصة أم قال أما استشير عالم ببلاش مجانا أهو وأقول له البورصة حلال ولا حرام؟ فكر يسأل السؤال ده. يا أخي لو أنت لو لسه راجل تاجر بتتخذ مستشار قانوني ومستشار ورجل محاسب بتدفع لهم فلوس كل سنة، مستشار قانوني بياخد مرتب كل سنة بيعملش حاجة، ممكن تحط أي قضية يجيب سنة كاملة ما يشتغلش ومع ذلك تبتدي له مرتب لأنك حاسب لك، وكذلك محاسب عشان يظبط لك الحسابات. طب ده العالم الاستشاري ببلاش مجانا، تطلع تسمعه وتكلمه وتاخد من وقته ربع ساعة ونص ساعة وساعة تقول له تعالى لي وتاخده وتركبه وتضيع عليه يوم ويومين وثلاثة وأربعة، وساعات ما تقولوش متشكرين ولا يسألك شيئا لا جزاء ولا شكور. وده لو راجل برضه بيشتغل زيك ما هو ضيع من حياته يومين عشان المفروض انك انت تعطيه أجر، ومع ذلك لا تفكر انك انت تستشيره عشان تعرف البورصة حلال ولا حرام. لكن العالم عندنا سعار، يعني واحد مثلا بيقول لي شركة طرحت الأسهم بتاعتها السهم 56 جنيه، بعد 6 شهور فقط وصل السهم 556 جنيه. يعني اللي حط 100,000 بقى معاه 500,000. ساعتها الواحد لما يكون عنده علة ومريض يقول لك نأجل المرض شوية نأجل الكشف، ده 100,000 بقى معاه 500,000، احط ال 100,000 لمده 6 شهور ويبقى معايا 500,000 اكل واكل واشرب واتفرق ويبقى معايا ايه ال 100,000. هو يقول كده والفرصه ده نظام يهودي، وستذكرون ما اقول لكم حتبقى امر من توظيف الاموال. ايه اللي جرى الناس وجرى انهم يطلعوا بقى اللي تحت الغلط حطوه في الغرفه؟ قال لك لان الدوله هي المشرفه، الدوله هي المشرفه فاموالنا في امان. اقول لك لا، اليهود اللي معاهم الزنبلك هم اللي بيخروا المسألة كلها عاد، والبنك الدولي يعمل كل حاجة، وده بنك الاعتماد والتجارة أظن أنتوا عارفين إنه خل وجابوا ضرر. تعرف بنك الاعتماد والتجارة كنا نتخيل إن أي بنك يفلس في الدنيا إلا البنك ده، تعرف ليه؟ لأن أصحاب البنك دول هم شيوخ الخليج أمراء الخليج، هم اللي أقاموا البنك ده برؤوس أموالهم، فلو أفلس الدنيا هم ما يفلسوش، تسمعهم مليارات، فلس البنك بحبه، ومع ذلك عاجزون عن إقامة البنك برغم وجود المال. ليه؟ إن اليهود هم اللي ماسكين عجلة المال في الدنيا. فاللي يقول لك المسألة مضمونة، لا مش مضمونة، لكن دي حيلة نادرة، الناس كلها طلعت الفلوس ودخلت الغلا على أشد، كان فيه مكاسب تمترة بين صاحب رأس المال وبين الشركات، البنوك دخل وصيف ودخل بقى مكاسب عملات وبدأوا يبتكروا أشياء علشان يلمعوا الربا، فهو الجماهير مش عايزة تاكل حرام، فهو يسمي لك الحرام باسم مختلف على ما تكتشف إن هو ده تكون بقى مت ولا شبعت أكل. على ما تكتشف المسألة. فهم أول ما قال لك نحدد الناس قال لك حددوا الناس. أصدر العلماء قال لك لا تحديد إيه وسعيدة حرام وبتاع. قال لك لا يا أخي أنا قلت كده لا نسألك التحديد بل التنظيم. هو رجع ليه قال لك التنظيم؟ لا ما كانش ذكي قوي لما استخدم كلمة التحديد والعلماء موافقين. قال لك لا هذا لا يجوز. ايه حدد الناس ايه؟ حددوا الناس. لكن الناس ده احنا عايشين على 4% من مساحة ارضنا، 96% صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، خراب يا باب 96%. بس ايه اللي بيحددوه؟ لا ده انا عايز اقول لهم حاجة نصيحة لله عز وجل، قولوا للجماهير كل واحد يروح ياخد له 1000 غزلان في الصحراء وصلحوه واطلقوا ايديهم، هتلاقي الروح هتسعد والناس معاها فلوس. بس لو يضمن الملك، لو يضمن الملك. لكن الفساد الاداري هو المسؤول عن كل الفوضى اللي احنا فيها، لا يخصنا مال ولا عقليات ولا شغل. عندنا إرادة وعندنا طموح وعندنا عمل كل شيء، بس أمني وهو جلس الأهرام من عدة سنوات خلصت محن الثلاث إخوات جايين من سويسرا أيام قالوا الثورة الخضراء وبتاعوا ليأخذ حاجة في الصحراء يفضلها تبقى بتاعته، وجابوا رأس مالهم اللي اشتغل 20 سنة في سويسرا وجوم هنا علشان خاطر يستصلحوا أموالهم 1000 غزلان. واحد قال له انت نظرك 6/6؟ قال له ايه اخر حدود نظرك؟ قال له الحتة الفلانية. قال له يبقى دمك فينا قلوا عارض. ما قال له خذ اللي انت عايز. بدأوا بقى يجيوا بقى جرارات وبلدوزرات وبتاع ويصلحوا لمدة 3-4 سنوات وحفروا اغار وهدير الماكينات والبلدوزرات كالرع. فلما بعد ما خلصوا كده وبتاع راحوا علشان ياخدوا سندات ملكية قالوا لهم لا ملكيه ايه؟ حد قال لكم صلحوا؟ ازاي ده في الثورة الخضراء؟ الثورة الخضراء؟ قال له الثورة خضراء ولا بيضاء؟ انتوا 3/4 البتاعة بتاعتكم دي جت مثل القوات المسلحة. القوات المسلحة مش عارفة ما سمعتش الصوت والهدير والمش عارفه وبيب بيب على مدى 3 سنوات وشايفيننا بنخضر وكانت صفرة بقى خضرة. المهم كان الناس واصلين المهم بعد حيلة قالوا لهم يبقى نبيع لكم الخدام ب 200 جنيه. قال ليه؟ احتمال الخدام ب 200 جنيه ليه؟ انا لما اخد 1000 خدام ولا 2000 خدام وتلزم لي ناس على 200 جنيه وانا راح شبابي وراح مالي كله في الارض ديت ليه؟ يوم انا بقى لو راجل معايا مال لا يمكن اقبل على هذه الفكره مهما تقول لي، مهما تقسم لي بالله ان المره دي امان وده غير اللي فات والكلام ده لا يمكن اطبقه. فسألت الله فساد إداري بكل المسألة فساد إداري. فالعالم كلها مقبلة على البورصة وكل الناس حطت فلوسها في البورصة ولا يعلمون أهو حلال أم حرام. هذا جائز؟ هذا جائز ليقدم على هذه البورصة بدون لا يرفع سماعة الهاتف ويسأل عالم المسألة حلال أم حرام؟ هذا ليس من حق العبودية. العبودية لله عز وجل هي باختصار كده وكلمة مبسطة ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. هذه معنى العبودية. شيء ساكن حركوش وشيء متحرك ما توقفوش إلا إذا كان مأذونا لك فيه. هذه معنى العبودية اللي هي في قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون فنفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. من لم يحكم الرسول نفى الله عنه الإيمان حتى يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شجر. كل يوم بتصل إلي شكوى من الشباب أخرها واحد أبوه مديله علقة ما يقولهاش بتاع في مطلع. ليه؟ عشان أعفى لحياته. طب ليه؟ طب يعني هقول لك على حاجة. لما الولد ده يروح ويشم هيروين ولا كوكايين امسك البصر. طب اللحية دي سياج أمان، سياج أمان، كل ما هو ملتحي عمره ما يشم، عمره ما يلعب قمار، بهالتحي من اللحية. حتى لو بيدخن وربنا كان مبتليه بأبد التدخين هيتركها، أو لو تجرأ وما كانش في قلبه الإيمان اللازم هيدخن كده في السر، يعني لو كان هو رجل مستعن بالمعصية فيخفيها. الجماعة اللي بيقول لك إن اللحية دي من القشور المهم للقلب واللب، نقول له خلينا نقول إنها قشور، معناها مش كده. ديننا ليس فيه قش، ديننا كله لب، قش اللي هو ليه قيمة عند الناس. لكن أنا أقول لك إن هذه اللحية هي التي تصون قلبك. هل عاد لب بلا قش؟ شفت انت كده؟ يعني الشجر ممكن اللب بتاعها ينمو بلا قشر، ولا القشر هو الذي حمل لب؟ اللب اللي انت بتقلقه ده، القشر ده مش هو حياة البذرة اللي جوه؟ بدون القشر كنت تلاقي اللي جوه ديت؟ ما تلاقيهاش. اذا هذا القشر هو حياة اللب. اذا الواحد اذا كان ممكن يعمل معصية دي بتمنعه، يبقى تحميه، يقول له عيب على دقنك، عيب على دقنك. يعني ايه؟ لا يصح ان واحد نفسك في وقارب ليه، لان اللحية علامة ايه؟ التزام. واللحية ايضا علامة علم، الناس مفكرة كده ان اللحية علامة التزام، اه لكن مش علامة علم، مش لازم، مش لازم، لان حصل نوع من الخطأ عند الجماهير يقول لك لا انا ما ربيهاش لما اكون قدها، ويتخذ هذه ذريعه انه يفضل في الموضوع. لا، انت عمرك ما تبقى قدها. لو انت عايز تبقى قدها بمنظورك عمرك ما تبقى قدها ولا هتوصل لها، يبقى تفضل طول عمرك مقصر هكذا. لا، اللحيه ما لها علاقه بالعلم. ربنا سبحانه وتعالى قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى في اهل ذكر وفي ناس جاهله هيسالوا اهل الذكر، ومع ذلك فأمر الكل بإعفاء اللحية. لأن اللحية يا جماعة وظيفتها الأولى إظهار الهوية والانتماء، وظيفتها الأولى إظهار الهوية والانتماء. يعني مثلا أنا لو ماشي في الشارع وأنا رجل غريب عن المدينة، وواحد ماشي سأل واحد قال له الجدع ده مسلم ولا يهودي، هيقولوا هما الاثنين إيه؟ مسلم. ليه؟ لان انا رافع الرايه انا ماشي رافعها. لكن خلي مثلا واحد حليق ولابس بنطلون ولابس كرافته ولابس جاكيته ومش عارف ايه وبتاع، وواحد سال الثاني ده مسلم ولا نصراني، هل يستطيع الجزم بانه مسلم؟ يقدر يقول مسلم لا ريب فيه، ولا ممكن يقول يحتمل ان يكون مسلما ويحتمل ان يكون كافرا كده؟ ليه؟ لأنه لم يظهر الهوية. فأول فايدة لهذه اللحية إظهار أنك مسلم، راية أنت رافعها. ولذلك كان زمان عمر بن الخطاب لما يشوف واحد من اليهود يرتدي أزياء المسلمين كان بيضربه، يقول له اخلع هدومك. ليه؟ لأن كده هيلفت على الناظر، يفكره مسلم فيعطيه حق المسلم. يبقى اللحية ما لها علاقة بالعلم، مش مربوطه بيها، يعني حتى يكون ملتحن لابد ان يكون عالما، لا هذا وهم. لكن اللحيه ايه؟ اللحيه هي شعار. اذا انت لما تيجي تضرب ابنك خليه يحلف في حد بالعافيه، الولد ده لا تامن عليه الانحراف، والله يا جماعه تقتل بيه الشهر الماضي شاب قال انا كنت ملتزم وكنت ملتحن فاحببت فتاه جرب، فوجدت أنني لا أستطيع أن أشبع نهمتي ولا أصل إلى هذه المرأة إلا أن أحلق لحيتي. حلق لحيته والبنت اللي أحبها متزوج، وكلام في التليفون بالنص ساعة والساعة والثلاث ساعات، قال حتى كدت أن أذنب. فاستيقظ وجاء يتصل بالهاتف وهو يرتعد ويبكي على نفسه يقول انا كنت مرتدي، كنت في المسجد، كنت من اصحاب الصف الاول، ما ادري ما جرى لي. قلت له انت اكلت يوم حلق، يوم حلق يعني حتى لو قررنا جدلا يعني الرجل المعصية غير ظاهرة هو يقبلها كده يكون ملتحن يقابل واحدة متزوجة من وراء زوجها، هو ما يعرفش يعملها، ما يعرفش يعملها. اللحية دي صيانة، صيانة. احنا في زمان الانحراف يطير مع الهواء، كيف لا تخاف على ولدك؟ ازاي ما تخاف عليه؟ اسر كانت في غاية السعادة دمرت سعادتها بولد لم يهرمين ولا كوكايين، جرجرهم الاول على اسامي الشرطة، ليه؟ مشترك مع عصابات عمالين يسرقوا عشان يجيب فلوس يتم. ابن مين يا ابن الباشا؟ فلان ابن البيه، فلان ابن المدير العلاني، تعالى يجرجروه بعد ما كانوا رجل محترم، جرجروه على الاقسام، وبعدين يروح يصرف ماله كله في المستشفيات لعلاج الادمان. وافلاتت هذه الاسر وقوضت سعادتها الكلية. اي احنا في زمان الذي لا يحافظ على نفسه ولا زرعه يضيع. طرق النجاة الاعتصام بحبل الله عز وجل، هذا طرق النجاة. فلما الأب يضرب ابنه عشان يحلق لحيته فهو غير عارف للمصيبة التي تنتظره. يا أولياء الأمور مصيبتكم ثقيلة جدا.